بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره. وصلنا لعند قوله والملائكة والكتاب والنبيين، فالسؤال هو أن الله عز وجل تكلم عن الكتاب قبل أن يتكلم عن النبيين، فما لماذا قدم الكلام عن الكتاب على الكلام على النبيين؟ وأيضا طيب، هو الكلام في الإيمان بالنبوات أو بالأنبياء؟ أيضا هذا يحتاج إلى نوع من البيان. ثم نتكلم عن قوله وآتى المال على حبه. بالنسبة لكلمة الكتاب، إذا راجعنا الآيات القرآنية ونظرنا في استعمال كلمة الكتاب في الآيات القرآنية، نلاحظ أنه لا يتحدث عن كتاب مكتوب كما هو الحال، وإنما يتحدث عن الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كتاب الشرائع، كتاب الدين، كتاب حقائق الإيمان، هذا الذي يشتمل على كل ذلك، هذا الشيء، هذه المجموعة التي هي حقائق الدين وشرائع الله سبحانه وتعالى، ينزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه بصورة آيات، هذا سمي كتابا وإن لم يكتب بعد في كتابه، لا يحتاج إلى أن يكتب في كتابه. هذه الحقائق الإيمانية، ما المعارف الإيمانية التي يجعلها في ضمن آيات، وله أول وله آخر وله بداية وله نهاية، هذا عبر عنه بالكتاب وإن لم يكن مكتوبا، وإن كان لا يزال هو ينزل به جبرائيل. مثلا أخذ حينما يعني آيات القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعد ما يعني مش معلوم أنه كتب أصلا، وإنما أو دائما كلمة كتاب في مختلف الآيات يقصد بها هذه الحقيقة الكلية العامة الكلية التي تجسدت في هذه الحقائق والمعارف الإيمانية والدينية والشرائع التي ضمنها الله في مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية، وأنزلها على رسول سواء كتبت أو لم تكتب، هذا أطلق عليه أنه كتاب. هذا بالنسبة للكتاب الذي نزل على رسول الله وهو القرآن. أيضا هناك استعمال أوسع من هذا، يعني نوع من التوسعة في مفهوم الكتاب، وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله إلى أنبيائه حتى قبل نبينا صلى الله عليه وآله. هذا الدين بالنهاية نزل إلى الأنبياء وأبلغه الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء بصورة كاملة، له أيضا بداية التوحيد والمعارف المرتبطة بالحقيقة الإلهية بالله سبحانه وتعالى، بخلق الله، بكل هذه الحقائق بكل تفاصيلها. هذه من النهاية أيضا أنزلها على أنبيائه من لدن آدم، نزلت هذه الحقائق كلها من لدن آدم على آدم، على نوح، على إبراهيم، على كل نبي. هذا أيضا سماه الكتاب، يعني دين الله الذي له بداية وله أول وآخر، وفيه معارف وفيه أشياء تعبدية وفيه أشياء أحكامية وفيه أمور أخلاقية وفيه أمور تربوية وكل شيء، وحديث عن كل عن خلق الله وعن أسرار الخلق وعن غير ذلك، هذا كله هذا الذي كان ينزله على أنبياء ويعرفهم إياه، واحتاج الأنبياء إلى معرفته من قبل الله بواسطة الوحي، بواسطة جبرائيل، أو بواسطة أنواع الوحي التي كانت كان الله يتصل بهم من خلالها. هذا يسميه الله سبحانه وتعالى كتابا، هذا حقيقة موجودة قبل وجود الأنبياء أساسا. يعني حينما نحن نتكلم مثلا في سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، بعدين قال خلق الإنسان، خلق الإنسان بعد ما قال علم القرآن، خلق الإنسان بعدين قال علمه البيان، علمه البيان، فإذا علمه البيان هذا في المرحلة الثالثة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم القرآن لمين؟ هذا طبعا نحن سابقا حكينا وأشرنا إلى أن الله عز وجل هذه الحقائق القرآنية التي هي كتاب الله سبحانه وتعالى، التي هي دين الله، التي هي الحقائق التي أنزلها على قلوب أنبيائه، هذه الحقائق لها وجودها المستقل قبل خلق الخلق أصلا، وقد علمها الله سبحانه وتعالى للإنسان الكامل، الإنسان الحقيقي، الإنسان الذي هو أكمل المخلوقات. وهم من؟ وهم أنوار محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فعلم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فالإنسانية جاءت في مرحلة متأخرة. أما نور محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم، هذه خلقت قبل خلق الخلق بألوف من الأعوام، طبعا الأعوام التي هي مش أعوام من خلال الدورة الموجودة فعلا في الأرض وفي السماء الجالية، وإنما لها عالمها الخاص. ثم بعد ذلك خلق الإنسان، ثم بعد ذلك علمه. هؤلاء نفس الشيء، الإيمان بالكتاب في حقيقته، الكتاب بحسب رتبة متقدم على النبيين وعلى الخلق، لأن هذا الكتاب الذي هو حقائق الإيمان وحقائق الدين ودين الله، هذا علمه الله لأنوار أهل البيت محمد وأهل بيته قبل خلق الخلق وبآلاف من السنين أو من الأعوام التي تتناسب مع ذلك المستوى من الخلق بالنسبة لسائر المخلوقات. فإذا ليش يقدم كلمة الكتاب على كلمة النبيين؟ هذا صار تقريبا شبه واضح، ما أدري إذا استطعت أن أبين مرادي بالشكل الكافي أو لا. ثم في نقطة أخرى هنا تكلم عن آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والنبيين. الملائكة والملائكة والكتاب، والملائكة والكتاب والنبيين. نلاحظ أنه تحدث عن الإيمان بالله وباليوم الآخر من حيث هي مفردة عقائدية بمصطلحها الذي لكن لما تكلم عن النبوة ما تكلم عن النبيين، ما قالش وآمن بالنبوة بأصل النبوة، وإنما الحديث عن الإيمان في بالأنبياء من حيث هم أشخاص، من حيث هم يعني من حيث أنهم تلبسوا بمعنى النبوة، يعني معنى النبوة تحقق فيهم، تجسد فيهم، تلبسوا بهذا المعنى ووجد هذا المعنى فيهم. فإذا أخذت الإيمان بهم بما هم متلبسون بصفة النبوة وبمعنى النبوة، بما هم محق يعني معنى النبوة متحقق فيهم، متجسد فيهم. فليس المطلوب هو الإيمان بأصل أن يكون هناك نبوة بغض النظر عن تجسدها الواقعي الخارجي. معنى النبوة يمكن أن يؤمن الإنسان أن الله عز وجل لابد أن يرسل أنبياء ويكونون مبلغين عنه، أما هل أرسل أو لا هل النبي محمد نبي أو لا، هل نبي إبراهيم نبي أو لا، ربما يقول لك لا أنا بأعترف والله بأعترف بس بنبوة مثلا فلان وفلان، ولا أعترف بنبوة عيسى، ولا أعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفي، لابد أن يكون الإيمان بمعنى النبوة المتجسد بأشخاص الأنبياء حتى يكون حتى يصل إلى درجة البر. أما أن يؤمن بأن بلزوم بحكم العقل بلزوم أن يكون هناك بلاغ من الله لخلقه بواسطة الأنبياء، يعني يؤمن بمعنى النبوة دون أن يربط معنى النبوة بأشخاص الأنبياء، هذا أمر سهل يدعيه الكثيرون، ولكن هذا لا يحقق البر ولا يحقق الإيمان. والحديث في الآية عن البر، البر هو معنى يعني معنى الخير المتجسد بصورة عملية. البر فيه حالة العمل والأداء وحالة الممارسة، يعني ولذا عملي بيقول ليس البر من آمن، عفوا ولكن البر أحسن، ليس البر أن تولد وإن ولكن البر من آمن وفعل وإلى آخره. فالكلام هنا الإيمان المطلوب هنا هو الإيمان العملي الذي يحقق معنى البر ويجسد هذا المعنى الذي هو فيه جنبة عملية، مثل ما قلنا مرة مثل المودة، شبيه بالمودة والحب. الفرق بين المودة والحب أن الحب هو حالة قلبية متمحضة في هذا الجانب، يعني لا وجود الحب وجوده وجود قلبي، وجود حالة مشاعرية فقط لا شعور أقل. المودة لا، حالة مشاعرية تتجسد حركة وسلوكا وفعلا. فإذا المودة حب يتجسد بالعمل في مقام العمل، حب يتلبس ويتوجد ويتمثل في مقام الأداء والممارسة والحركة. هنا الكلام في البر، البر فهناك الخير مثلا، من أول الخير من حيث هو خير، هناك قد يكون خير نفس الإيمان نفس الحالة القلبية هذا خير، لكن الخير الذي هو بر يعني فيه يصل إلى درجة العمل. فإذا الكلام ليس عن مطلق الخير، وإنما هو عن خير تجاوز مرحلة خيريته الواقعية ليصير عملا للإنسان يثاب الإنسان عليه ويأخذ أجرا عليه ويكون له مقام عند الله بسبب أدائه كعمل. يعني الخير حوله الإنسان إلى عمل وصار من أعماله، فيحتاج إلى مكافأة على هذا العمل. فإذا صار هون بر، فصار برا، ولذا الكلام هون عن البر. نفى البر الذي يتمثل في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق والمغرب، قال هذا ليس برا وليس عملا يستحق الإنسان مكافأة عليه وجزاء في الآخرة عليه. بل البر ماذا هو؟ هذه الأمور التي هي. فإذا الإيمان بهذه الأمور ليس هو المطلوب لذاته، بل المطلوب من حيث هو عمل للإنسان يحتاج يوجب له المكافأة وأن يتمنى من خلاله المقامات عند الله وأن يصل إلى هذه المقامات ويبلغ هذه الدرجات. فإذا هو عمل يبلغ الإنسان درجات من الفضل والكرامة عند الله ويوصله إليها، ولذا سماه برا. أخرج يعني ما قال ليس الإيمان، ما قال ليس الخير، قال ليس البر. الإيمان قد يقال إنه هو حالة قلبية، أنا بأمن بالله يا خير، لكن إيمان بما هو عمل، يعني إيماني بالله له جنبتان، جنبة أنه حالة قلبية فقط وحالة اعتقادية وليس له ربط، لا، وجنبة أنه هو من أعمالي التي أثاب عليها ويبلغني الله من خلالها درجات ويعطيني ثواب ومقامات وإلى آخره. هذا النوع من الإيمان هذا بر أيضا، يعني اتصف بصفة البر، يعني انضاف إليه خصوصية زائدة عن كونه إيمان فقط، ونقله نقلة أخرى باتجاه يعني الحالة العملية وحالة الممارسة، ليصبح حملا من أعمال الإنسان التي لها جزاؤها ومكافآتها وين في الآخرة. ولذا هل ما قالش ليس الإيمان ليس الخير ليس كذا، قال ليس البر. البر عمل كأنما باتجاه الخارج، يعني أن يخرج هذا عن حيز الإنسان ليصبح في مقام الواقع الخارجي، ليتجسد عملا في الواقع الخارجي، حينئذ يصبح برا. يعني ما دام إيمان في داخل كامل في ذات الإنسان هذا إيمانه، لكن إذا اندفع هذا الإيمان من الداخل للخارج وصار واقعا وتجسد خارجا كعمل وممارسة، حينئذ لا، إذا انتقل ترقى هذا الإيمان وانتقل من الداخل إلى الخارج وصار يعني صار له وجود حقيقي. هذا الوجود الحقيقي في مقابله شيء، هذا الوجود المجسد الذي صار حقيقة وصار واقعا خارجيا هذا في مقابله مكافآت، صار برا. بس يوصل له المستوى صار بر، صار بر يعني عمل يعني الآخرين، يستفيد منه الآخرون، يستفيدون منه موعظة، يستفيدون منه أخلاقا، يستفيدون منه مثلا سلوكا تربية، بالنهاية إيمان صار في البازار، يعني وصل لدرجة أنه صار في متناول الآخرين وصار الآخرون يستفيدون منه أو لا يستفيدون منه، يتأثرون به أو لا يتأثرون به، فلذا صار برا. فهذا ولذا قال لا، ولكن البر من آمن بالله. ولذا احتاج إلى أن يشير إلى فعل الإيمان، ما قالش ولكن البر الإيمان بالله، هذه سابقا حكيناها كمان. هون تماما أيضا تحدث عن الإيمان بما هو فعل، بما هو فعل، يعني ولكن البر من آمن آمن، ما قالش ولكن البر الإيمان، لو يجيب المصدر صار يعني حقيقة الإيمان من حيث هو، أما لما قال من آمن بما هو فعل اختاره الإنسان، نظر إليه رأى صلاحه فساده مثلا، والعياذ بالله فيش بالإيمان فساد، رأى ما فيه من مصلحة رجحه مال إليه اختاره فعله، فإذا الإيمان صار من الأفعال، معاش يعني خرج عن كوني حالة قلبية واندفع إلى الخارج وصار فعلا من أفعال الإنسان. ولذا جاء بكلمة آمنة، ما قالش ولكن البر الإيمان. وهذه جدا يعني نكتة مهمة جدا، في تناسب كبير بين كلمة بر وكلمة آمنة، بحيث ما بعيش لو قال ولكن البر الإيمان يمكن التناسب هذا يقل، يقل وهجه، يقل يعني ما يعني قيمته، بتشوف انه في تراجع. ولكن البر من آمن بالله، واليوم الآخر كمان، نحن هذه المرة يمكن أظن أشرنا ألا أن الله عز وجل نقل يعني تكلم عن الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، وطبعا وهذه يعني من حقائق الدين التي لها دورها المهم جدا في الناحية التربوية للإنسان وفي صياغة شخصيته، في صياغة طموحاته، في توجيهه نحو الأهداف الكبرى، أنه يربط المبدأ بالمعاد، وهذا يقول له هذا هدفك بدك توصل له هناك، فإذا رسم له الهدف، جعل بين له المنطلق نقطة البداية وبين له النهاية، وحدد له أنه أنت صار عندك مسير من البداية من الله إلى أن إلى اليوم الآخر حتى يعني، فإذا أنت في تمشي في طريق واحد وفي طريق، فإذا يعني نلاحظ أن هناك تناسب بين هذه وبين بين البر وبين الإتيان بالفعل الماضي، بالفعل الماضي الذي يعبر عن أن هذا فعل صدر من الإنسان ولم يأته بصورة عفوية. مرة قد يؤمن الإنسان نتيجة حالة وراثية عن غفلة منه لا يلتفت إلى إيمانه، يأتيه الإيمان بسبب أجواء معينة بصورة غافلة، يؤمن بالله ولكن من دون أن يفكر، من دون أن يرجح، من دون أن يعرف هذا كم فيه مصلحة كم ليس فيه مصلحة، نعم لا، ومرة لا، هو يعرض عليه الأمر يعرضه على نفسه ويرى ما فيه من خصوصيات ومن مرجحات، فيقبل يرفض يريد يكره يختار لا يختار أو يختار العدم. هنا حينئذ هذا الإيمان له قيمة وله أهمية وله عند الله، هذا هو المطلوب. ولذا هنا ربط البر الذي هو إيمان انتقل من الداخل إلى الخارج، ربطه بماذا؟ بهذا الفعل الاختياري. ولذا قال ولكن البر من آمن، وهذه نقطة مهمة، بالله واليوم الآخر أشرنا إلى هذه النقطة، والملائكة مثل ما قال الأخ. طبعا الملائكة هنا حينما يكون هناك إيمان بالله بالمبدأ وبالمعاد ويرسم لك هدفا ويحدد لك نقطة البداية، وأن الانطلاق يجب أن يكون من الله إلى الأهداف التي رسمها الله لك وليس أهواءك وليس الشياطين وليس وليس، أنت بحاجة إلى هدايات من الله، إذن لأن الله هو الذي تنطلق من الله لتصل إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. طيب هذه الانطلاقة هذه تحتاج إلى أن تعرف إذا كنت تريد أن تنطلق من الله وفق الخطة وحدد لك الهدف وحدد لك نقطة الطموح، فلا بد أن يعطيك أيضا بيان عن وسائل الوصول إلى ذلك الهدف. هذه الوسائل لها كما تعرفون لا بد أن يكون هناك هدايات، ولا بد من يوصل هذه الهدايات لنا، ولا بد أن يكون هناك من يكون واسطة بيننا وبين الله. من؟ الملائكة خصوصا، الملائكة تدبر الأمور، الملائكة تعيننا في المدبرات أمر، الملائكة لها دور في إيصال هذه الهداية لنا، في إيصال الكتاب للنبيين، في إعطاء حقائق، في إيصال حقائق الدين من الله إلى عباده الذين حدد لهم هدفا ورسم لهم نقطة بداية ونقطة نهاية وقال لهم سيروا من هنا أو لا. كيف نسير؟ نحتاج إلى دلالات، هذه الدلالات عند الله، من يأتينا بها في وصائف؟ ما هي الوصائف؟ الملائكة. وأيضا أنا أعيش في كون وفي حياة فيها كل فيها مخلوقات مختلفة وفيها أشياء كثيرة، أنا أحتاج أيضا إلى كثير من المعونات التي تعينني على حياتي وتعينني على أن أطبق هذه الحياة وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. يعني ما أراده الله مني أنا لابد أن تكون حركتي في الحياة موافقة لما رسمه الله و للواقع الذي أودعه الله في هذه المخلوقة. هذه الأمور، هذه الخفايا، هذه الدقائق أنا كيف أعرفه؟ أنا أحتاج أيضا إلى ألطاف، تكون الملائكة جزءا من يعني تحمل لي هذه الألطاف بصورة أو بأخرى، تظهر هذه الألطاف الإلهية. مثلا ولهذا مثلا تلاحظ أن هناك روايات تقول أن الله عز وجل هناك ملائكة تسير الرياح، هناك ملائكة تسير السحاب، هناك ملائكة القطر، ملائكة الهواء، ملائكة. فإذا هناك أشياء هناك في المخلوقات وفي هذا الخلق كله أسرارا ومعانا، نحتاج إلى معونة الملائكة ونحتاج إلى يعني هناك ألطاف أيضا يوصلها الله إلينا بواسطة الملائكة. فالملائكة هم همزة وصل في الحقيقة بين البشر من خلال تلقي الهدايات، لأجل تلقي الهدايات أو لأجل تلقي الألطاف أيضا. في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الألطاف أن نتلقاها بوسائط، مش دائما يكون الفيض المباشر من مصلحتنا، قد نحتاج إلى فيض لا نشعر به، إلى فيض يأتينا بوسائط، يتنزل تنزلات، تنزل الملائكة تنزلات، تنزل بعد تنزل، تنزل بعد تنزل ليمكن أن نتلقى. مش دائما نحن نستطيع أن نتلقى الفيضات الإلهية المباشرة، نحتاج إلى وسائط حتى يصل إلينا بصورة تتناسب مع واقعنا ومع حقيقتنا مع استعداداتنا الموجودة فينا. فإذا نحتاج إلى الإيمان أيضا بالملائكة، وأيضا والملائكة لهم تسبيح، وجود الملائكة هو نفسه من الحقائق، من حقائق الكونية، من الحقائق التي هي في خدمتنا. تسبيح الملائكة هو له شأن إصلاحي يصلح هذا الكون، له دور في نماء هذا الكون، في بركة هذا الكون، في 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 خيرات هذا الكون. فنحن بحاجة إلى الملائكة في الحقيقة، نفس الخلق بحاجة إلى الملائكة. تسبيح الملائكة، عبادة الملائكة، خضوع الملائكة، طاعة الملائكة، هذا مما يحتاجه الخلق أيضا ويستفيد منه مخلوقات الله. ليس المخلوقات المقصود بها فقط الإنسان، كل ما خلقه الله يستفيد من عبادة الملائكة ومن تسبيحهم ومن تنزيههم ومن تقديسهم ومن ومن. واضح. والكتاب حكينا، والنبيين حكينا، نوصل لعنده آتى المال ومن أول إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.